والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وكذلك يأمرون بصلة الأرحام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكما سبق أن ذكرنا في دروس النظر أن منهج أهل السنة والجماعة هو الالتزام بما يوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. وقد ذكر جملة من الأخلاق، وذكر البر بالوالدين، ثم ذكر صلة الأرحام. فقال المؤلف رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة يأمرون بصلة الأرحام، أي أن شأنهم وطبعهم هو الأمر بصلة الأرحام. والأرحام هم الأقارب من غير الوالدين، وأما الوالدان فقد بين ما يجب نحوهم وهو البر وليس الصلة فقط، إنما البر. فالبر هو الإحسان الكامل المتناهي للوالدين، وهو كثرة الخير وبذله للوالدين. وأما صلة الأرحام فهي دون ذلك. معنى هذا أن الإنسان مطالب بأن يصل رحمه فلا تكون مقطوعة. قلنا إن البر ضده العقوق، وصلة الأرحام ضدها قطع الأرحام أو القطيعة. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم خلق نبيل من أخلاق الإسلام، وقطيعة الرحم رذيلة وسبب للعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. وسبب لأن لا يسمع الإنسان التوجيه والنصح ولا يبصر ذلك، وإنما يصاب بالصمم والعمى المعنوي الذي يقلب الأمور عنده ويغير حقائقها في نظره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القطيعة سبب للمنع من الدخول من الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. فمعنى قاطع أي الذي يقطع رحمه. والمراد بصلة الرحم هي الإحسان للأقارب، سواء كانوا إخوة أو أعمام أو أبناء أعمام أو أخوال أو أبناءهم أو من تربطك بهم ولادة قريبة أو بعيدة، فتقي به بالجلد الرابع أو الخامس أو العاشر فهو من أولي الأرحام. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذه الولاية تعني التأييد والنصرة والمعاونة والإحسان، فكل هذا من الصلة، سواء كان إحسانا ماديا أو معنويا، بمعنى أن تبذل مالك له إذا احتاج إليه، سواء كان فقيرا فتتصدق عليه أو أراد قرضا فتقرضه أو أراد مساعدة بدنية فتقوم بها أو أراد منك شفاعة حسنة أو كان زيارة وتوددا وتآلفا وحسن كلام، فكل هذا من الصلة المطلوب وجودها بين أولي الأرحام. والمجتمعات المتراحمة يعيش أهلها بطمأنينة، والمجتمعات المتقاطعة يعيش أهلها في عزلة وغربة ووحشة، وأهل السنة والجماعة يحافظون على صلة الرحم ويتخلقون بهذا ويأمرون به غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى ذلك، وهذا ينبهنا إلى كمال هذا الدين، حيث أنه شمل كل ما يحتاجه الناس في هذه الحياة، حتى العلاقات بين الأفراد، سواء كانوا أقارب كما في صلة الأرحام أو غير الأقارب كما سيأتينا في حق الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل.
وحسن الجوار.
يقول بعد هذا المؤلف: ويأمرون بحسن الجوار. معنى هذا أن أهل السنة وجماعة يأمرون بحسن الجوار، سواء كانوا أقارب أو ليسوا كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة الجار في قوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيبا من الميراث بسبب كثرة تأكيد جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإحسان للجار، وهذا دليل على عظيم حقه. دائما التقارب يتولد عنه احتكاك، وهذا يتولد عنه مشكلات، فكون الجيران متلاصقين أو في شارع واحد ويشتركون في مصالح يوجد بينهم احتكاك، وهذا الاحتكاك يتولد عنه مشكلات إما بين الأطفال وإما بين الكبار من الرجال أو النساء. فإذا لم يوجد غض عن الأخطاء وتحمل لأغلاط الآخرين ما تستقيم الأمور، وإنما كل إنسان يريد أن يأخذ حقه كاملا فتتفاقم الأمور ويحل الكره بينهم وتتولد البغضاء في صفوفهم فيعيشون عيشة كلها نكد. وهم يلتقون في الشارع، يلتقون في المسجد، يلتقون في ما يجمعهم من متجر أو غيره في نفس الحي، بل إذا كانوا متلاصقين فإنه يسمع بعضهم أصوات بعض ويتأدى بها، وهذا لا بد من علاجه في ناحيتين. الناحية الأولى كف الأذى، فيجب على الإنسان أن يكف أذاه عن جانب، بقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله ومكره وخداعه. فإذا كان الإنسان يعيش في قلق من جاره ويخاف منه فلا يطمئن، لا يطمئن لنوم، ولا يطمئن في أكل، ولا يطمئن في جلوس، بل حياته كلها نكد. إذا كان مثلا يؤذيه بصوت مذياع أو كثرة دق أو يؤذيه برائحة كريهة كرائحة دخان أو ما شبه ذلك فلا يستقر له قرار. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل هذه الأعمال من المحرمة ونفع عن صاحبها كمال الإيمان. وكذلك إذا كان يتطلع إلى محارم جاره من شرفة أو طاق أو غيرها فإن هذا مصيبة وطامة. وإذا كان يتتبع عوراته وينقل أسراره فإن هذا مصيبة أعظم. وهذا كله من الأذى الذي حرمه الشارع. وكل إنسان يتأمل حال شخص يعيش مع جاره في نكد كيف تكون حالهما. ولهذا يقول العوام: الجار قبل الدار، لأن الإنسان قد يكره منزله بسبب جاره، وقد يرتاح لسكنه ولو كان غير مناسب من حيث الساعة والنظافة، لكن بسبب أنسه بجاره يحب هذا المكان ويجد فيه راحة واطمئنان. الأمر الثاني هو الإحسان، الإحسان إلى الجار. وهذا يكون ببذل المعروف إليه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا افتقر عدت عليه، وإن صابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهله وإلا فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وهذا كله من الإحسان للإنسان. والإنسان يحتاج إلى جاره كثيرا، ذلكم أنه هو الملاصق له، وهذا يستدعي أنه هو الأخبر بحاله والأقرب إليه، فلو احتاج لأمر طارئ في آخر الليل فأقاربه قد يكونوا بعيدين منه، وإخبارهم بحاله صعب ببعدهم، ولكن جاره من السهل عليه أن يستعين به بطرق بابه أو جداره فيفزع له. فكانت الحقوق بين الجيران حقوق مؤكدة في الإسلام، ولهذا قرنها الله جل وعلا بالعبادة، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقرن الإحسان للجار بالإحسان للوالدين وللأقارب والأيتام والمساكين، وجعل هذه تلي عبادة الله تعالى، بل هي من عبادة الله إذا قصد الإنسان بها وجه الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن متابعته. والإحسان للجار ولو كان شيئا يسيرا فإنه مطلوب، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، لأن رائحة المرق تفوح فتتوق نفوسهم إلى ذلك، فزد ماءها قليلا واعطي جيرانك ممن تصلهم الرائحة، وهذا لا يكلفك شيئا إلا أن تزيد في كمية الماء. وهذا من الإحسان إلى الجيران. والجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له حق هو جار الكافر، له حق الجوار، فتحسن إليه ولو كان كافرا تعطيه حق الجوار. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فهذه حقوق ثلاثة كلها تجب المحافظة عليها. والمقصود من هذا أن أهل السنة والجماعة يحفظون للجار حقه ويدعون إلى المحافظة على ذلك، لأنه من الآداب الإسلامية الرفيعة التي يرغب فيها الإسلام ويحث عليها، محافظة على حق الجار وصيانة له عن أن يساء إليه بشيء من الأهل أو الأولاد.
والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك.
قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني أما مما يأمر به الإسلام الإحسان إلى هؤلاء، إلى اليتامى، واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات والده قبل أن يصل إلى سن البلوغ، فهذا يسمى يتيم. وعادة مثل هذا يكون منكسرا، ليس عنده من الشجاعة ما عند غيره ممن له أب موجود، وهذا يجعله يحس بفراغ كبير يحتاج إلى تعبئة بسبب فقده لوالده. فكان من كمال خلق الإسلام أن جعل الإحسان لمثل هذا من القرب التي يتقرب بها إلى الله، بينما جعل التعامل معه بالعنف من المعاصي والآثام، وهذا دينه كمان، حيث أنه لا يسقط في المجتمع المسلم أحد، بل الكل مرتفع، ولو أنه حصل له ظلم فبقية المجتمع مطالبون بتغطيته ورفعه. فإذا انسلم صبي وأحس بفراغ بسبب سقط والده، يجب على بقية المجتمع أن لا يشعره بهذا الفراغ، وإنما يكمل هذا الفراغ ويكون يغطون ما فقده هذا الصبي بسبب وفاة والده. وذلك بالإحسان إليه والعطف عليه وعدم أذيته، لأنه في العادة لا يجرؤ على ما كان يجرؤ عليه ومن كان له حماية من والده. فالولد إذا كان يخبر وراءه سند يلعب ويقفز بحرية، لكن إذا أحس بفقد والده هبط، وأحس بعدم الحماية، فلو وقعت منه غلطة لصاح الناس عليه ولم يتورعوا أن يظلموه، بينما إذا كانوا يعرفون له والدا يدافع عنه يقفون ولا يجرؤون. فالإسلام لاحظ هذا المعنى في نفس اليتيم وكلف بقية المجتمع بأن يراعوا حاله ويعطفوا عليه ويرفعوا من معنويته، فلا يكون يحس بهضم وظلم وإذا، بل يحس بصيانة وحفظ وتأييد، ولا يعيش تعيسا مهموما. الصنف الآخر الذي يحتاج إلى الإحسان أيضا هو من حصل له ظلم بسبب قلة ذات اليد، وهو الفقر والمسكنة. فالإحسان إلى المساكين من الأمور الواجبة التي جعل الإسلام شأنها عظيما، وأوجب في أموال الأغنياء جزءا لهؤلاء، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا مثل الأبرياء، الإنسان الثري يأكل ويشرب ويتمتع، بينما الفقير لا يوجد عنده هذا المعنى، فكان الإحسان إليه واجب على من عنده شيء من المال يجود به على هؤلاء. والمسكنة تورث الإنسان شيئا من الفتور بخلاف الغنى، فإنه يسبب للإنسان الطيش، فالفتور الذي يحصل عند الإنسان بسبب قلة ذات اليد نبه إليه الشارع، وهو أنه يجبر هذا الكسر في الإحسان إليه في المال وما يحتاج إليه من مساعدة، سواء كان فقيرا أو مسكينا. والمسكين والفقير كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا ذكرت كل واحدة منهما وحدها فإنها تدل على الأخرى. وكذلك الصنف الثالث الذي يحتاج إلى إحسان هو ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر، ابن السبيل هو المسافر، يعني ابن الطريق غير مستقر في هذا البلد، وهذا يشعر به كل إنسان إذا كان في غير بلده، فإنه يشعر بفراغ كبير، يحس بغربة، يحس بوحشة، وقد يحتاج إلى شيء من المال إذا نقصت عليه النفقة، لكن المراد هو الإحسان إليه ولو لم يكن محتاجا للمال، وذلك بالإحسان إليه بخدمته وإرشاده ودلالته على ما يحتاج التعرف عليه مما جاء لأجله أو غيره، ومن ذلك معانسته، ومن ذلك استضافته. ولهذا كان من أدب الإسلام قرى الضيف، والذي تجب له الزكاة هو المنقطع في سفره، ابن السبيل المنقطع في سفره، وأما غير المنقطع فلا تجب له الزكاة، وإنما يجب الإحسان إليه بغير المال، بمعانسته أو دلالته إلى ما يسأل عنه ويحتاج، فإن هذا من حق ابن السبيل على المستوطنين. والنوع الرابع هو الرفق بالمملوك، المملوك يعني ما يملك مما يحتاج إلى رفق وهو ما فيه حياة، سواء كان حيوانا أو أدبيا، يعني عبدا مملوكا أو حيوانا مملوكا، من خيل أو إبل أو بغال أو حمير أو بقر أو غنم أو غيرها مما له روح. سواء كان طيرا أو غيره، فكل هذا مطالب الإنسان بأن يرفق به. ومن ذلك إذا كان وسيلة للركوب أن لا يحمله ما لا يطيق، وإذا كان مما يحمل ويضع فلا يعرضه لما يضره، وتلاحظون أن هذا المعنى موجود في الإسلام منذ 14 قرنا، وجاءت المنظمات الأوروبية تنادي بالرفق بالحيوان وأنشأت منظمات